وإنما الأعمال فرعها أصلها الأسد. وإنما الأعمال أصلها الأسد. إنما الأعمال أصلها الأسد أي إشارة إلى الحديث. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي أخرجه مسلم من عدة روايات، وأخرجه البخاري كذلك من طريقين، وأخرجه مالك في الموطأ، أخرجه أصحاب السنن. هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل لهذه القاعدة. ومن الأحاديث التي تدل لهذه القاعدة ما أخرجه البيهقي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عمل إلا بني. وما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس بسند ضعيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أبلغ من عمله. وما أخرجه الطبراني والخطيب البغدادي وأبو نعيم من حديث النواس بن سمعان وفيه مجهول، قالوا قال النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله. وما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قلت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وما أخرجه البخاري من حديث أبي بكر قال: قيل يا رسول الله: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن هذه الأحاديث حديث ابن ماجه أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على نياته. وما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أعمالكم إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما أخرجه جابر وما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم المرض. وفي رواية البخاري حبسهم العذر. وما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بصدق بلغه الله فنازل الشهداء وإن مات على فراشه. وغيرها من الأحاديث. ومن الآيات قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في سورة البقرة. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان في سورة المائدة. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا في سورة البقرة. قوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم في سورة الأنفال. وقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم في سورة الأحزاب. وقوله تعالى ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا في سورة الإسراء. وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. والغاية أو المقصود بالنية أمور. الأمر الأول تمييز العادات من العبادات، فأنت إذا أمسكت في وسط نهار رمضان عن الشراب والأكل أو عن شهوتي الفرس والبطن فإنك قد تمسك حمية أو لأنك لا رغبة لك في هذه الشهوات أو لأنك متعبد بذلك لله تبارك وتعالى. فالنية هي التي تعين أحد هذه الأمور. وإذا قلت لشخص خذ هذه الدراهم فإنها قد تكون هبة وقد تكون وديعة وقد تكون زكاة وقد تكون قرضا، والنية هي التي تحدد أحد هذه الأمور. وإذا ذبحت فإنك قد تذبح لتأكل وقد تذبح لنذر عليك وقد تذبح لسنة أضحية وقد تذبح لسنة عقيقة وقد تذبح تقربا لما لا يحل أن يتقرب له، كالذين يتقربون إلى الأصنام والذين يتقربون إلى المقابر. والنية هي التي تعين أحد هذه الأمور. وإذا اغتسلت قد تغتسل لإزالة الوسخ وقد تغتسل للتبرد وقد تغتسل لرفع الجنابة، والنية هي التي تحدد أحد هذه الأمور. فالنية إذن تميز بين العادات والعبادات. الثاني أنها تميز بين مراتب العبادة. فالصلاة قد تكون قضاء وقد تكون أداء وقد تكون راتبة وقد تكون نفلا مطلقا. فصلاة ركعتين بعد الفجر ترد عليها هذه الاحتمالات كلها، والنية هي التي تحدد أحد هذه الأمور، تعين أحد هذه الأمور. والصوم قد يكون نذرا وقد يكون سنة وقد يكون تطوعا وقد يكون كفارة. والنية هي التي تعين أحد هذه الأمور. والحج قد يكون نذرا وقد يكون تطوعا وقد يكون حجا عن الغير، والنية هي التي تعين أحد هذه الأمور. ثالثا النية من مقاصدها أنها تحول العادات أو المباحات إلى طاعات. فتربية الأولاد والعناية بهم عادة ألفها أغلب المجتمعات. فإذا نوى فيها المرء الامتثال لأمر الله بصيانة الذرية عن الرذائل وتنشئتها على الفضائل وتعليمها حقائق الدين وتعويدها شعائر الإسلام أجر، وإذا فعل ذلك بسبب الميل الطبيعي العادي لم يؤجر. والنية لا تصح إلا بشروط، والشرط في صحة أن تنوي أن يعلم بالمنوي من أسلم إن ميز من دون حصول لمناف ما بين نية ومنوي بناف. محلها القلب والإخلاص اشترط بأول الفعل زمانها ربط. والشرط في صحة أن تنوي أن يعلم بالمنوي من أسلم إن ميز من دون حصول لمناف ما بين نية ومنوي بناف. محلها القلب والإخلاص اشترط بأول الفعل زمانها ربط. النية لا تصح إلا بشروط جمعتها، فقلت والشرط في صحة أن تنوي أن يعلم بالمنوي من أسلم إن ميز من دون حصول لمناف ما بين نية ومنوي بناف. محلها القلب والإخلاص اشترط بأول الفعل زمانها ربط. إذن الشروط التي تجعل النية نية صحيحة هي أولا أن يعلم الناوي المنوي بأن يعلم أفرض هو أو نفل أو مباح، أفرض هو أم نفل أم مباح. فلو لم يميز بين هذه الأشياء لم يتصور المنوية أصلا، أو لم يعرف حقيقته، فإن نيته فاسدة. فمثلا لو صلى صلاة لا يدري أنفل هي أم فريضة أم قضاء، فإنها باطلة. ولكنه لو لم يميز مثلا بين الفرائض والسنن والمناديب والواجبات لا يضره ذلك ما لم يعتقد سنة فرضا أو يعتقد واجبا ركنا أو يعتقد مندوبا سنة. ويستثنى من ذلك الإبهام في الحج، فلو أن شخصا قال أحرمت بما أحرم به زيد لصح حجه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في حديث جابر عند مسلم أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم حينئذ طبيعة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الحج قلنا إن الشرط في صحة النية أن يعلم المنوية، مثلنا لذلك بالصلاة مثلا، قلنا لو قام يصلي لكنه لا يدري أيصلي نفلا أم فرضا أم قضاء أم نذرا، لا يصح منه العمل، عمله باطل. لكن بينا أن عدم تمييزه بين الفرائض والسنن والواجبات والمناديب في صلاة معينة يعلم جملة أنها فريضة لا يضره، لكن لو اعتقد أن سنة معينة فرضا أو أن مندوبا معينا واجبا هذا يضره. وقلنا يستثنى من ذلك الإبهام في الحج، فلو أن شخصا أبهم الإحرام فقال أحرم بما أحرم به زيد وهو لا يدري طبيعة إحرام زيد فإن حجه يصح. لماذا؟ لما ثبت في حديث مسلم من رواية جابر لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم طبيعة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. ولكن لو قال بعتك على ما باع به زيد وهو لا يعلم، أو قال اشتريت على ما اشترى به عمرو وهو لا يعلم، أو قال طلقت على ما طلق به خالده لا يعرفه، فهذا لا يصح. الشرط الثاني هو الإسلام، لأن النية عبادة، بل ومن أجل العبادات، والعبادة لا تقبل من الكافر لأن شرط قبول العبادة هو الإيمان بالله. وبعد ذلك اختلفوا في أمرين في قضية الكافر. الأمر الأول النصرانية أو اليهودية تكون عند المسلم، فإذا انقطع عنها الحياة فهل يجب عليها أن تنوي للاغتسال من الحيض. قال مالك والشافعي وأحمد يجب أن تنوي ويجبرها الزوج على ذلك، فإذا لم تفعل استحلها بعد الاغتسال للضرورة. وقال قوم بل ينوي لها هو، لأنها هي لا تصح منها. وقال أبو حنيفة إذا انقطع عنها دم الحيض حلت لزوجها ولا يشترط في ذلك الاغتسال، لأنها لا يجب عليها الاغتسال لا يصح منها. المسألة الثانية، الكافر هل تعقد يمينه وهل عليه كفارة إذا قتل خطأ؟ قال أبو حنيفة ومالك الكافر لا تنعقد يمينه ولا تجب عليه الكفارة. قال الله تبارك وتعالى إنهم لا إيمان لهم. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل بل تنعقد يمينه وتجب عليه الكفارة في قتل الخطأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشيخين أتحلف لك يهود. مسألة الثالث، الشرط الثالث هو التمييز. التمييز هو القوة العقلية التي يفرق بمقتضاها أو يفرق بها بين المعاني المختلفة كالقبح والحسن والضر والنفع والشر والخير. فإذا ميز الطفل بين هذه المعاني فقد أصبح مميزا. وقال بعض العلماء لا يميز إلا إذا بلغ 7 سنوات على الأقل. كذلك المجنون قد يكون مجنونا جنونا تاما فيفقد التمييز، وقد يكون مبصما يميز أحيانا ويغيب أحيانا أخرى. وكذلك السكران قد يفتر فلا يشتد سكره ويميز، وقد يشتد سكره ولا يميز. وانطلاقا من هذا الشرط فإن غير المميز لا تصح نيته. إلا أنهم مع ذلك اختلفوا في بعض المسائل، فالحنفية قالوا الطفل والمجنون لا تجب عليهما كفارة، وقتلهما إذا قتلا يعتبر خطأ تدفع العاقلة الدية فيه. والسكران إذا سكر بمحرم يكون كالصاحي إلا في أمور محددة. كالتصرف في الغير أو الأشياء أو العبادات المحضة التي لا شوب فيها للعادة، أو فسخ الوكالات. فمثلا لو ارتد لا تجري عليه أحكام الرد، ولو زوج صغيرته بغير كفء أو بغير مهر مثل لا ينفذ ذلك، ولو أبطل الوكالة التي وكل عليها شخصا معين لا ينفذ ذلك وتجري عليه سائر الأحكام الأخرى. وقال المالكية الطفل عنده يعتبر خطأ، وكذلك المجنون، ولكن إذا كان غنيين تخرج الكفارة من مالهما. وأما السكران فتجري عليه سائر أحكام الصاحب. سكران بمحرم، أما السكران بشيء حلال أو خارج عن إرادته فحكمه حكم المجنون. وقال الشافعية يميز بين المميز وغير المميز، فالطفل المميز والمجنون المميز تجري عليهما الأحكام وتعتبر نيتهما. وأما إذا لم يميزها فلا تجري عليهما الأحكام. وأما السكران تجري عليه أحكام الصاحب. وقال أحمد بن حنبل الطفل والمجنون إذا قتلا تغلظ عليهما الدية وتجب عليهما الكفارة في أصح قوله. قول الثاني عنه كقول الشافعي. وأما السكران فتجري عليه الأحكام كالصاحب. السكران بمحرم. الشرط الثالث هو ألا يوجد مناف بين النية. الشرط الرابع ألا يوجد مناف بين النية والمنوي. والمنافي قد يكون لارتداد، لأن الردة منافية للإسلام والعياذ بالله. فلو ارتد الشخص بعد نيته فعل معين فإنه باطل بالاتفاق، بل تبطل سائر أعماله. إلا عند الشافعي أنه إذا عاد إلى الإسلام لا تبطل أعماله السابقة. وكذلك من المنافي القطع في بعض الأمور، فلو أن الإنسان نوى الصيام من الليل ثم نوى قطعه من النهار فإن صومه يقتل، بخلاف الحج فلو نوى قطعه لما أبطله ذلك. المسألة الثالثة القلب من أنواع المنافي، القلب. فلو أن الإنسان ابتدأ نفلا ثم نواه فريضة فإنه لا يصح له نفلا ولا فريضة، ولو ابتدأ نافلة فنواها فردا فإنها لا تصح له راتبة، أو ابتدأ راتبة فنواها فردا فإنه لا تصح راتبة ولا فردا، ولو ابتدأ نذرا فنواه أداء أو قضاء فإنه لا يصح له أحدهم. ويستثنى من ذلك ما إذا ابتدأ الصلاة فرضا ثم نواها نفلا فإنها تصح له. التردد كذلك من المنافي التردد. فلو أن شخصا قال سأصلي ركعتين، فإن كنت مطالبا بقضاء الصبح فهما صبحا وإلا فهما ضحا، فهما صلاة الضحى، فلا يصح لا تصح الركعتان لتردد نيته. كذلك لو صام يوم الشك فقال إن كان هذا يوم من رمضان فإني أصومه على أنه رمضان، وإن كان من غير رمضان فإني متنفل به. فلا يصح ذلك منه، فإني متطوع به فلا يصح ذلك منه، لا يصح له صوم ذلك اليوم. وكذلك من المنافي الاستحالة عقلا أو شرعا أو عادة. فلو نوى بوضوئه أن يرفع الحدث وأن لا يرفعه لكان وضوءه باطلا. ولو نوى الصلاة في مكان نجس فصلاته باطلة. ولو نوى الطواف وهو في الإمارات هنا وطاف في مكان في مساحة تساوي مساحة الطواف ونوى بذلك الطواف حول البيت فلا يصح من ذلك. أو صلى ركعتين في شعبان ينوي بهما صلاة العيد، لأن هذا مستحيل، لأن هذا مستحيل عادة. كذلك من المنافي أو على الأصح المبطل للنية المشيئة، فلو قال سأصلي إن شاء الله علق على المشيئة، أو سأطلق إن شاء الله، أو سأعتق فلانا إن شاء الله. ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. قال مالك، قال أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد، إن التعليق بالمشيئة يؤثر في النطق لا في النيات، والمقصود بالنطق الأمور التي لا بد فيها من النطق مع النية، والمقصود بالنيات العبادات التي تحتاج إلى نية قلبية فقط كالصلاة والصوم، النطق كالأيمان والطلاق. قال إذن أبو حنيفة ورواية عن أحمد، المشيئة تؤثر في النطق لا في النيات. وعلى هذا تؤثر في الطلاق والإيمان والعتق وغيرها، لكنها لا تؤثر في العبادات محض كالصلاة والصوم والحج. فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وقال فيه إنه حسن، من حلف وقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث، حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وقال مالك وهي رواية ثانية عن أحمد، إنما تنفع المشيئة أو تؤثر المشيئة في الأيمان بالله خاصة، وأما غيرها فلا تؤثر فيه. واستدلوا في ذلك بقول ابن عباس من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، وبقول ابن عمر رضي الله عنهما ما كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الاستثناء جائزا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق. والقول الثالث هو قول استقل به الشافعي، قال إذا أراد بمشيئة التعليق فإنها تبطل النية مطلقا، وإذا أراد بها الترك فإنها لا تبطل مطلقا. فإنها لا تبطل مطلقا، لا تبطل النية مطلقا. والنية محلها القلب، ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد في تلفظه بالنية في سائر أعماله إلا في الحج خاصة، فإنه روي عنه أنه نطق بالنية فيه. وقال الشافعية يستحب التلفظ بها لتقوية من عقد عليه القلب، واختلف الحنفية، فمنهم من قال تستحب ومنهم من قال تكره. وقال المالكية تكره أو هي بدعة إلا للموسوس الذي لا يخرج من وسوسته إلا بالتلفظ بها. وقال الحنابلة التلفظ بالنية بدعة منهي عنها إلا في الحج خاصة، وإذا تعارض اللفظ والنية فالمقدم النية، ولا بد في النية من الإخلاص في قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته وشركه فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا بد من أن تتمحض النية، نية العبادة لله. فلو أشرك مثلا في الصلاة أراد بها العبادة من جهة، ولكن أراد بها الرياء من جهة، أراد ثناء الناس من جهة، فإن صلاته هذه لا يؤجر عليها. ولو ذبح من جهة للأصنام ومن جهة تقربا إلى الله فإن قربته هذه لا تقبل. لكن الأعمال التي من باب الحظوظ النفسية التي لا تتعلق بالغير ولا تتنافى مع العبادة لا تبطل العمل على الصحيح. مثلا لو أراد مع الاغتسال عن الجنابة، لو أراد مع الاغتسال الجنابة التبرد، هذا لا يبطل غسله للجنابة عنه. ولو أراد مع الصيام الحمية فهذا لا يبطل صومه، لا يبطل أجر الصوم، لكنه ينقص درجته. ولو أراد مع قيام الليل الحراسة لا يبطل قيامه لليل لكنه ينقص درجته. بأول الفعل زمانها ربط، النية محلها أول الفعل، ويجوز أن تفصل عنه بالزمان اليسير. ومن مباحثها أنها اختلف فيها، هي شرط أم ركن؟ والصحيح أنها شرط صحة في الأعمال، إلا فيما كان عبادة محضة لا تدخلها العادة وليست فيها مراتب، مثل النية نفسها، النية نفسها لا تحتاج إلى نية، ومثل الإيمان بالله وخوفه ورجائه، وكقراءة القرآن وتلاوة الأذكار، تلاوة القرآن وتلاوة الأذكار إذا لم يكونا نذرا. فإذا كان نذرا احتجنا إلى النية لتميز النذر عن غيره، تميز النذر من غيره. ومن مباحثها كذلك أن النية قد تتخلف عن الفعل، وقد يتخلف الفعل عن النية. فالنية لوحدها لا أثر لها في الأحكام الشرعية الدنيوية، أي أنها لا تتعلق بها أحكام شرعية قضائية، فلو نوى أن يطلق أو نوى أن يعتق أو نوى أن يسرق لا يمكن أن يحكم عليه القاضي بمقتضى هذه النيات. هذه النيات لا تتعلق بها أمور أحكام شرعية قضائية، لكنها قد تتعلق بها أحكام أخروية، أي أحكام دينية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبراني من رواية صهيب، قال: أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها شيئا من صداقها فمات يوم يموت وهو زان. وأما إذا تخلفت النية عن الفعل فإذا كان قولا صريحا فإنه متضمن للنية ولا ينوى صاحبه، فلو قال طلقتك أو قال أعتقتك أو قال اشتريت منك أو قال أنكحتك هذه الألفاظ صريحة لا ينوى فيها. أما إذا كانت الألفاظ غير صريحة فإنه ينوى فيها، فإن النية هي التي تعين مراد قائلها. فلو قال الحقي بأهلك، فإذا أراد به الطلاق فهو طلاق، وإذا أراد به الزيارة فهو زيارة. وإذا قال للعبد استرح، فإذا أراد به الراحة فهي راحة، وإذا أراد به الحرية فهي حرية. وإذا كان التصرف فعلا كأن ضرب أو هرب أو قتل، فإنه يؤخذ بفعله ولا ينوى كذلك. وكذلك كل عمل ليس مشروعا فإنه لا تؤثر فيه النية، النية لا تؤثر في الأعمال غير المشروعة. فلو أخذ مال غيره على سبيل المزاح وصار بيده فإنه غاصب، أنه لا يجوز له أخذه. ولو أخذ مال صغير ونوى حفظه أو مال مجنون أو مال سكران فإنه ضامن ولو لم يفرق. ولو لمس امرأة من أجل إدخال السرور عليها فإنه آثم، ولو لم تتحرك شهوته ولم يرد بذلك إلا الخير. وكذلك لا تحتاج الطرق إلى النيات، الطرق لا تحتاج إلى النية، ولكن النية توجب الأجر فيها. فالتارك للكذب سقط عنه إثم الكذب ولو لم ينوى بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتارك لقطع صلة الرحم سقط عنه إثم صلة الرحم ولو لم ينوى بذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا نوى بذلك المتابعة يؤجر على الترك. إذا نوى المتابعة يؤجر على الترك.